بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فأحياكم الله جميعا إلى مجلس جديد من مجالس التعليق على كتاب بلوغ المرام للحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى وغفر له. طبعا ما زلنا في باب الأضاحي، وقفنا عند حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من كان له سعة ولم يضحي فلا يقربن مصلانا. رواه أحمد وابن ماجه وصححه الحاكم، ولكن رجح الأئمة غيره وقفه. طبعا هذا الحديث اشتمل على مجموعة من المسائل والأحكام أيضا والفوائد، منها مسألة الحديث مختلف فيه رفعا ووقفا، فمن أهل العلم من ذهب إلى صحة رفعه إلى النبي عليه الصلاة والسلام، ومن أهل العلم من ذهب إلى أنه لا يصح مرفوعا وإنما يصح موقوفا، والخلاف في هذا قوي وعريض. لكن الحديث في كتب الأحكام وفي كتب الفقه يمثل أصل ودليل على مسألة وجوب الأضحية. المسألة الثانية قول النبي عليه الصلاة والسلام: من كان له سعة، يعني قدرة وغنى واستطاع على شراء ثمن الأضحية في أيام النحر، إن كان له سعة ولم يضحي فلا يقربن مصلانا، لا يقربن مصلانا. طبعا هذه من نصوص الوعيد والترهيب أيضا، ولا يقصد بها ظاهره، لا يقصد بها ظاهره، يعني أن من وجد سعة ولم يضحي لو شهد الصلاة لا حرج عليه، بل قد يلزمه ذلك، خاصة على من يذهب إلى أن صلاة العيدين فرض عين. لكن النبي عليه الصلاة والسلام أراد التخويف والترهيب من ترك الأضحية، هذا المعنى. مثل حديث النعمان بن بشير بن سعد في قصة الهبة، لما وهبه والده ماذا قال له النبي عليه الصلاة والسلام؟ أشهد على هذا غيري. ما أراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يشهد غيره، وإنما أراد أن يبين له فظاعة الأمر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام سمى هذا ظلم، فكيف يعني يقول يأذل بأن يشهد على هذا غيره؟ يعني مثل الآن نحن أحيانا يجيك شخص مثلا يطلب منك، خلونا نقول فتوى، ها، طالب علم مثلا أو مفتي، يجي واحد يسأله ويلح عليه في شيء هو يعلم بأنه حرام، يقول شوف غيري، معناه هذا إنكار عليه، ينكر عليه. واضح؟ بارك الله فيكم. مهم جدا أن نفهم يعني مثل هذه الأساليب. فقال: ولم يضحي فلا يقربن مصلانا. هذه المسألة الثانية، وهي بما يتعلق بالترهيب من ترك الأضحية. يبقى المسألة الأهم في هذا الحديث، وهي ما يتعلق بحكم الأضحية. تذكرون في المجلس السابق قلنا بأن الأضحية أجمع العلماء على مشروعيتها من حيث الأصل، مشروعة، لكن اختلفوا في حكمها، فالمسألة فيها خلاف. جماهير أهل العلم من المالكية والشافعية والحنابلة، هذا المذهب عندهم، على أن الأضحية سنة مؤكدة، ويستدل لذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وأظفاره. قالوا: النبي صلى الله عليه وسلم علق الأضحية على الإرادة، والواجب لا يعلق على الإرادة، الواجب لا يعلق على الإرادة. أيضا استدلوا بفعل الصحابة، لا سيما الخلفاء الراشدين، ولا سيما أبا بكر وعمر. قالوا: فإن أبا بكر وعمر لم يكونا يضحون كل عام، ولو كانت واجبة لما تخلفوا عن ذلك، وهم أكثر الناس حرصا واتباعا وتقيدا والتزاما بأحكام دين الإسلام. القول الثاني مذهب أبي حنيفة، وهو قول للإمام مالك ورواية عن أحمد. طبعا هذا القول أكثر من نصره أبو العباس ابن تيمية رحمة الله، يعني حشد له الأدلة ونصره، قالوا بأن الأضحية واجب، قالوا بأن الأضحية واجبة. طبعا عمدتهم هذا الحديث الذي بين أيدينا، لكن قبل ذلك قول الله عز وجل فصل لربك وانحر، فصل لربك وانحر، قالوا بأن هذه الآية فيها أمر بالصلاة والذبح الأضحي، يعني صل لربك وانحر يعني الأضحي. فقالوا بأن هذه الآية تدل على وجوب الذبح. أيضا استدلوا بحديث جندب بن سفيان، سيأتي معنا إن شاء الله، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من ذبح قبل الصلاة فليذبح شاة مكانه، من ذبح قبل الصلاة فليذبح شاة مكانه. قالوا فهذا دليل قوي على أن الأضحية واجبة، بدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر من ذبح قبل الصلاة أن يعيد مكانها أخرى، وهذا مال، وهذا مال، والنبي عليه الصلاة والسلام من أحرص الناس على أن الناس لا يسرفون ولا يبذرون. قالوا فدل هذا على أن الأضحية واجبة، على أن الأضحية واجب. عموما العمل على قول الجمهور والفتية على قول الجمهور، لكن من وجد سعة فلا يتخلف عن الأضحية، فالأضحية شعيرة من شعائر الدين والملة، ولذلك أفضل عبادة في أيام النحر هو الأضحية، أفضل عبادة إراقة الدم لله سبحانه وتعالى في هذا اليوم. قال وعن جندب ابن سفيان رضي الله عنه قال شهدت الأضحى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما قضى صلاته بالناس نظر إلى غنم قد ذبحت، فقال من ذبح قبل الصلاة فليذبح شاة مكانها، ومن لم يكن ذبح فليذبح على اسم الله. متفق عليه، متفق عليه. جندب بن سفيان رضي الله عنه صحابي جليل يقول شهدت الأضحى، يعني صلاة عيد الأضحى، يقول شهدت يعني حضرت صليت مع النبي عليه الصلاة والسلام صلاة عيد الأضحى، فلما قضى صلاته بالناس عليه الصلاة والسلام فرغ من الصلاة نظر صلى الله عليه وسلم إلى غنم قد ذبحت عند المصلى، يعني قريبا من المصلى، فقال من ذبح قبل الصلاة فليذبح مكان أخرى. هذا طبعا دليل من ذهب إلى الوجوب الحنفية ومن وافقهم، قالوا بأن هذا دليل قوي على وجوب الأضحية، ومن ذبح ومن لم يذبح فليذبح على اسم الله، يعني يذبح بعد ذلك حتى تكون أضحية، أما اللي قبل الصلاة هذا لحم قدمه لأهله. قوله فليذبح باسم الله يعني قائلا باسم الله أو مسميا مثلا. طبعا هذا الحديث ما أريد أن أخوض في مسألة حكم الأضحية، ذكرنا وجبنا هذا الدليل قدمناه لأجل أن أيضا ينتظم مع أدلة القائلين بالوجوب، لكن الشاهد هنا ما يتعلق بوقت الذبح، بوقت الذبح، لأن من شروط صحة الأضحية الذبح في زمانها الشرعي، في زمانها الشرعي، والذبح الأضحي يبدأ من بعد صلاة العيد بفعل الإمام لا بفعل المصلي أو لا بفعل المضحي، بفعل الإمام لا بفعل المضحي. ما معنى هذا الكلام؟ يعني أفترض الآن الإمام صلى العيد، الصلاة قبل ولا الخطبة؟ الصلاة قبل، صلى العيد ثم يخطب، صلى العيد، فلما رقى المنبر الإمام قمت أنا وذبحت أضحيتي، ما حكم أضحيتي؟ صحيح. لماذا؟ لأنه ذبحتها بعد الصلاة فعل الإمام. طيب شخص مثلا ما حضر صلاة العيد ثم ذبح أضحيته الساعة 7:30، فسأله الناس، سألوه متى ذبحت الأضحية؟ قال 7:30. قالوا زين، لماذا؟ قالوا لأن الإمام انتهى من الصلاة 7:20. أنا أضرب مثال طبعا، 7:20، إذن ذبح متى؟ بعد بعد صلاة الإمام، بعد صلاة الإمام. شخص مثلا ذبح أضحيته الساعة 7:15 ولم يصلي، وغلب على ظنه بأن الإمام قد صلى، هو ما صلى مع الإمام، ما صلى صلاة العيد، وغلب على ظنه بأن الإمام قد انتهى من الصلاة، ثم تبين بأن الإمام ما انتهى من الصلاة إلا الساعة 27:00. ماذا نقول له؟ نقول هذا لحم قدمته لأهلك، اذبح مكانها أخرى. على قول الجمهور على الاستحباب والسنية، على قول الحنفية على الوجوب، على الوجوب. طبعا بالنسبة للأضحية كما أن لها وقت ابتداء كذلك لها وقت انتهاء. اختلف العلماء في نهاية زمان الأضحية، متى ينتهي زمان الأضحية. عندنا قولان. القول الأول أن نهاية وقت الذبح يكون بغروب الشمس، شمس ثاني يوم أيام التشريق، ثاني يوم من أيام التشريق. إذن كم يكون عندنا أيام النحر؟ 3: يوم العيد، واليوم الأول من أيام التشريق، واليوم الثاني من أيام التشريق، يعني يوم 10 و11 و12 فقط. وهذا مذهب الجمهور من الحنفية والمالكية والحنابل. استدلوا بقول النبي عليه الصلاة والسلام: من ضحى منكم فلا يصبحن بعد 3 وفي بيته منه شيء، وفي بيته منه شيء. طبعا هذا حديث الصحيح. وجه الاستدلال قالوا بأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الأكل بعد 3 أيام، إذن عليه يكون لا يجوز الذبح في 3 أيام التشريق، الثالث يعني يوم 13، وإنما يكون في يوم العيد، يوم 11، يوم 12، يوم 12. القول الثاني ذهبوا إلى أن آخر وقت للذبح هو غروب شمس اليوم 3 من أيام التشريق، من أيام التشريق. كم يكون عندنا أيام الذبح؟ 4: يوم العيد 11، 12، 13. وطبعا استدلوا بقول الله عز وجل: يشهد منافع لهم ويذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. ابن عباس طبعا كلمته المشهورة في بيان ما هي الأيام المعدودات والأيام المعلومات، قال: الأيام المعلومات هي أيام النحر و3 أيام بعده. الأيام المعلومات الواردة في هذه الآية أيام النحر، يوم النحر و3 أيام بعده. وأيضا صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: أيام التشريق أيام أكل وذبح، أيام أكل وشرب وذكر لله. أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله. وأيام التشريق ما هي؟ هي الأيام 3 التي بعد العيد، الأيام 3 التي بعد العيد. وأيضا قول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث في المسند قال: كل أيام التشريق ذبح، كل أيام التشريق ذبح. وأيضا الصحابة رضي الله عنهم أيضا كانوا يذبحون في اليوم 3. ولذلك هذا القول هو القول الراجح على أن أيام الذبح 4: يوم العيد و3 أيام بعده. فإذا غربت شمس اليوم 3 من أيام التشريق اللي يبدأ ليلة 14 من ذي الحجة انتهى الذبح. طبعا بالنسبة للذبح يجوز ليلا ونهارا، فصحيح الأفضل أن يكون الذبح يوم العيد، لكن يجوز للإنسان أن يذبح في الليل وأن يؤخر الذبح إلى آخر أيام التشريق. قال رحمه الله تعالى عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: 4 لا تجوز في الأضاحي: العوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعرجاء البين ضلعها، والكسيرة التي لا تنقي. رواه أحمد والأربعة، صححه الترمذي وابن حبان. قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني خطيبا معلما، حتى جاء في في رواية بأنه رفع البراء يديه أو أصابع وقال يدي تقصر عن يدي رسول الله، ويريد أن يبين بأن النبي عليه الصلاة والسلام لما قام فيهم قال هكذا أربع من الأضاحي، ثم قال البراء ويدي تقصر عن يدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال أربع، الأربع حقيقة تفيد الحصر، تفيد الحصر بدليل، طبعا عندنا قاعدة أن العدد في الغالب لا مفهوم له إلا إذا دلت قرينة على أنه مقصود، تذكرون هذه القاعدة، دندنا حولها كثيرا وتكلمنا حولها طويلا. طيب هل توجد قرينة هنا؟ نعم، الإشارة بالأصابع، النبي عليه الصلاة والسلام أشار بأصابعه الأربعة فدل على أن الحصر هنا مقصود، على أن الحصر هنا مقصود. العوراء، طبعا العوراء معروف، العوراء هي التي انخسفت عينها، إحدى عينيه أو برزت، لأنه لو ذهبت العينين قلنا عمياء، لو ذهبت العينان قلنا عمياء، لكن العوراء من ذهبت إحدى عينيه، إما انخسفت وإما برزت بحيث انطفأ نورها، هذا العوراء البين عورها، يعني التي لم يتبين عورها هذا يجوز التضحية بها، لأن يوجد من البهائم من عينها سليمة، عينها سليمة لكن ما ندري أنها يعني في الظاهر، لكن هي عوراء، عوراء لكن في الظاهر عينها سليمة. حتى البشر، بعض البشر تشوف عينه سليمة لكن ما يشوف، ما يشوف. والمريض البين مرضها، المريض البين مرضها، المريضة طبعا التي ظهرت عليها، ظهر عليها أثار المرض حتى أقعدها عن المرعى، ما تذهب مع الغنم، وهذا طبعا يسبب لها هزال لأنها تترك الأكل والرعي. والعرجاء البين ضلعها، العرجاء البين ضلعها. طبعا العرجاء لا بد أن يكون الضلع بين، لا بد أن يكون الضلع هذا اللي بين بحيث تغمز، تغمز معروف العرج طبعا، البين ضلعه. طبعا هي في الغالب أن العرجاء تتخلف عن القطيع، تتخلف عن القطيع، ما تكون معه، ولذلك يكون يصيبها الهزال والضعف. والكثيرة التي لا تنقي، الكثيرة التي لا تنقي، طبعا جاء في لفظ العجفاء، العجفاء والمقصود بالكثيرة التي مكسورة، مكسورة اليد أو الرجل بحيث أنها لا تقوم، أو العجفاء التي لا مخ في ساقها، ضعيفة جدا ما تستطيع القيام، ما تستطيع. طبعا هذا الحديث بين فيه النبي عليه الصلاة والسلام العيوب التي تمنع الإجزاء من الأضحية، في عيوب تمنع الإجزاء من الأضحية، لأن هذا من شروط صحة الأضحية، سلامتها من العيوب التي تمنع الإجزاء. وقد ذكر النبي عليه الصلاة والسلام أصول العيوب وحصرها في أربعة، العيب الأول العوراء البين عورها، وذكرنا لكم العوراء هي من فقدت إحدى عينيها، انخسفت أو برزت. طبعا عندنا قاعدة مهمة، أن ما كان مثل هذا العيب أو أكثر منه فإنه لا يجزئ، ما كان مثل هذا العيب مثله أو أعلى منه لا تجزئ. يعني الآن قلنا العوراء العمياء من باب أولى، العمياء من باب أولى، فلذلك قاعدة، لكن كل ما هو دون هذا العيب لا يجزئ مع الكراهة، اضبطوا هذه القاعدة، أعيد، كل ما كان مساويا لهذا العيب أو أعلى منه لا يجزئ، لا تجزئ الأضحية أو التضحية بها، كل ما كانت دون هذا العيب يجزئ مع الكراهة. إذن العوراء البين عورها، العوراء البين، العمى أشد، إذن العمياء اللي فقدت عينيها أيضا هذا العمى، لأنه يمنع الشاة من الذهاب إلى المرعى ولذلك يصيبها الهزال. المريض البين مرضها، اللي ظهرت عليها آثار المرض حتى أقعدها عن الذهاب مع القطيع ولذلك تصاب بالهزال وفساد اللحم أيضا. طيب المرض أنواع، المرض أنواع، هل كل مرض في الشاة يمنع من التضحية بها؟ الجواب لا، وإنما المرض الذي يصيب هذه الشاة بالهزال والضعف حتى تبرز عظامها وتكون يعني واضح عليها المرض، مثل المبشومة وغير ذلك، أو المصابة بالجرب مثلا، مصابة بالجرب وهكذا. في أمراض لا عادية تجد الشاة مريضة لكنها نشيطة وتذهب مع القطيع وترعى وأيضا سمينة، هذه يضحى بها، هذه يضحى بها. الثالثة العرجاء البين ضلعها، العرجاء البين ضلعها. إذن يلحق بالعرجاء مقطوعة إحدى اليدين أو إحدى الرجلين، أو مقطوعة مثلا بعض الأطراف، هذه كلها مما يمنع التضحية بها، يمنع التضحية بها. هذه العرجاء البين ضلعها، تغمز إذا مشت مع القطيع تغمز، معروف الضلع الذي يعرج يضلع، يقال هذا يضلع. ثم قال الكسيرة التي لا تنقي، الهزيلة التي لا مخ في عظمها، هذه لا تجزئ. لماذا؟ لأنها ضعيفة جدا، ضعيفة. وكذلك سبحان الله ما يرغبها الناس، الهزيلة هذه الضعيفة التي بان عظامها وكذا ما يرغبها الناس، ولذلك هذه لا يضحى بها. إذن نضبط هذه المسألة بهذا الضابط، كل ما كان مثل هذه العيوب الأربعة فأكثر لا يجوز التضحية به، كل ما كان دون ذلك من العيوب التي من جنس هذا فليضحى به مع الكراهة. وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا تذبحوا إلا مسنة، إلا أن يعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن، رواه مسلم. لا تذبحوا يعني في الأضاحي، الكلام كله في الأضاحي، لا تذبحوا يعني في الأضاحي، إلا مسنة، إلا مسنة. المسنة هي التي قد صارت ثنية، عندنا الذكر يقال له ثني، وكذلك الأنثى الثني من الغنم، طبعا الضأن والمعز. الثني من الغنم ما مضى من عمره سنة ودخل في السنة الثانية، أكمل سنة وطعن في السنة الثانية، هذا في الغنم، هذا في الغنم. الثني من الغنم ما تم له سنة وطعن في الثانية. أما الثني في البقر ما تم له سنتان وطعن في الثالث، يعني دخل في الثالث. وأما الثني من الإبل ما تم له 5 سنين وطعن في السادس، يعني دخل في السادس، هذا هو الثني، هذا هو الثني. طبعا النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا تذبحوا إلا مسنة، يعني الثني، الثني هذا تحديده، الغنم ضأنها ومعز ما تم له سنة دخل في الثانية، البقر ما تم له سنتان دخل في الثالث، الإبل ما تم له 5 سنين ودخل في السادس. قول النبي عليه الصلاة والسلام: إلا أن يعسر عليكم، يعني يعسر مثلا يصعب عليكم ذبحها، لا مثلا ما وجدتم ثني لا من الإبل ولا من البقر ولا من الغنم، أو وجدتموه لكن سعره مرتفع، مثل ما يفعل بعض أصحاب الأغنام هدانا الله وإياهم، يستغلون وقت الأضاحي فيرفعون الثمن، هدانا الله وإياهم، يرفعون ويبالغون، يعني أحيانا يبالغون بأضعاف مضاعفة على ثمنه في بقية الأيام، في بقية يستغلون الموسم، هذا غلط وجشع، هذا جشع. يعني لو رفعت يعني بشكل مقبول، يعني رفعت مثلا بنسبة مقبولة ما في بأس، تجارة، لكن أن تضاعف الثمن، تدبل الثمن مثل ما يقول مرتين أو ثلاثة، هذا لا شك بأنه جشع. أو يكون الشخص عنده ثمن لكن ما يستطيع أن يشتري الثني، لكن يستطيع أن يشتري الجذعة، فالنبي عليه الصلاة والسلام رخص في ذلك. طبعا الجذع قال إلا فتذبح جذعة، الجذع طبعا هو الضأن ما بلغ 6 أشهر إلى سنة، 6 أشهر إلى سنة، هذا الجذع من الضأن. هذا الجذع من الضأن. طبعا الماعز لا بد أن يكون له سنة، لا بد أن يتم له سنة الماعز أن يكون ثنيا. أما من الضأن النبي عليه الصلاة والسلام رخص في الجذع من الضأن فقط، من الضأن فقط، وهو ما تم له ستة أشهر، ما تم له ستة أشهر. طبعا هذا الحديث واضح وظاهر فيما يتعلق بالسن المعتبر. قبل الحديث الذي قبله يتحدث عن ماذا؟ عن العيوب. هذا الحديث يتحدث عن السن، وفيه دليل على أنه لا يجوز التضحية بأي بهيمة من بهيمة الأنعام، لا بد من اعتبار السن الذي حدده الشارع الحكيم. وذكرنا لكم الثني المسنة من حيث العمر، ومن لم يجد فإنه يجوز له أن يضحي بالجذع من الضأن، ولا يجزئ التضحية بالجذع من غير الضأن، حتى إن القاضي عياض حكى الإجماع على ذلك. إذن مهم جدا أن نفهم هذا الحديث ونبين بأن لا بد من شروط صحة الأضحية السن المعتبر، السن المعتبر، وفصلنا في السن المعتبر من خلال هذا الحديث. طيب، عن علي رضي الله عنه قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن نستشرف العين والأذن ولا نضحي بعوراء ولا مقابلة ولا مدابرة ولا خرقاء ولا ثرماء. خرجه أحمد والأربعة وصححه الترمذي وابن حبان والحاكم. طبعا هذا الحديث محل كلام عند أهل العلم من جهة الإسناد، منتقد من جهة الإسناد، لكن عموما يعني شرح الحديث قال: يقول علي أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستشرف. الاستشراف معناه يعني النظر إلى هذه البهيمة، النظر إليها والتحقق منها والتدقيق لمعرفة يعني سلامتها من العيوب، سلامتها من العيوب، يعني نتأمل مثلا في أعضاء هذه البهيمة. قال: مقابلة بفتح الباء هي الشاة التي قطعت أذنها من الأمام عرضا وتركت معلقة، مدابرة أيضا قطعت أذنها من الخلف عرضا وتركت معلقة من مؤخرها، خرقاء هي التي في أذنها ثقب مستدير، شرقاء أيضا قال: ولا شرقاء هي التي شقت أذنها طولا وقيل الشرقاء ما قطعت أذنها طولا، والخرقاء ما قطعت أذنها عرضا، طبعا هذا الحديث استدل به الفقهاء في العيوب المكروهة وليست التي لا تجزئ، مثل ما ذكرت لكم في الضابط الذي أشرت إليه قبل قليل. ولذلك يجوز التضحية بمقطوعة الأذن، مكسورة القرن، مكسورة الظلف مثلا، مقطوعة جزء من الإلية وليس كل الإلية. لماذا؟ لأن هذه عيوب أقل مما جاء في حديث البراء على القاعدة التي ذكرناها. وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقوم على بدنه، وأن أقسم لحومها وجلودها وجلالها على المساكين، ولا أعطي في جزارتها منها شيء. متفق عليه. علي رضي الله عنه أمره النبي عليه الصلاة والسلام، طلب منه، والنبي عليه الصلاة والسلام يتصرف على الأمة بمناصب، منها نبي الله بتبليغ دينه، ولي الأمر، إمام الأعظم، المفتي، القاضي، كما نقرر دائما. طبعا وهذا كان في حجة الوداع، لما بعثه إلى اليمن وأتى بالبدن، أتى بالإبل 100 من الإبل، وذبح النبي عليه الصلاة والسلام بيده 63 بعيرا، ثم أعطى المدية والسكين لعلي وأكمل الباقي. وهذه على يعني عدد عمر سنوات النبي عليه الصلاة والسلام، عدد سنوات عمر النبي عليه الصلاة والسلام. قال أن أقوم على بدنه، يعني أن أكون مسؤول عنها، مسؤول عن هذه البدن. وطبعا هذا كان في حجة الوداع. وأن أقسم لحومها، أقسم لحومها وجلودها وجلالها. طبعا الجلال مقصود الذي يوضع على ظهر البعير، الجلال يسمونه الجلال، الجلال يوضع على ظهر البعير. إذن يقسم لحومها وجلودها، هذا يدلنا على أن الجلد ينتفع به، ومعلوم إذا وقتنا الحالي والجلد ينتفع به. طبعا القسمة تكون على المساكين والمحتاجين. قال ثم قال ولا أعطي في جزارتها منها شيء. ولا أعطي في جزارتها، يعني عمل الجزار، هذا المعنى عمل الجزار، ما يأخذه الجزار مثلا في مقابل الذبح. وهذا يدلنا على ماذا؟ يدلنا على أنه لا يجوز أن يعطى الجزار أجرته من الأضحية، لا يجوز أن يعطى الجزار أجرته من الأضحية. الحديث هذا حديث عظيم، فيه مجموعة مسائل أيضا، منها جواز التوكيل في ذبح الأضاحي والهدي وتفريق اللحم أيضا، بحيث يوكله في الذبح وتفريق اللحم، ويجب على الوكيل أن يكون أمينا، بحيث أنه يذبح على بسم الله، قل بسم الله، الله أكبر سنة طبعا، بسم الله واجب. أيضا أن يقسم اللحم أولا على المحتاجين من الفقراء والمساكين، والجلود كذلك التي ينتفع بها، وأيضا ما على الهدي من الجلال مثلا، أو الشيء الذي يوضع على ظهر الإبل أو ظهر البعير. الأمر الثاني أن أحكام الهدي تأخذ أحكام الأضحية، هذه مسألة مهمة، ولذلك حكم الهدي حكم الأضحية، من حيث أولا السن المعتبر، من حيث السلامة من العيوب، هذا مهم جدا. يبقى قضية الوقت، طبعا الهدي له وقت أيضا مثل وقت الأضحية، مثل وقت الأضحية، ولذلك الهدي يذبح يوم العيد وأيام التشريق أيضا، لأن أيام التشريق أيام ذبح كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. مسألة أخرى، يعني مشروعية التصدق بلحم الهدي كما يتصدق بلحم الأضاحي، كما يتصدق بلحم الأضاحي. مسألة مهمة جدا، وهي يعني يظهر أن المصنف رحمة الله إنما أراد إيراد هذا الحديث لهذا الغرض، وهو مسألة جواز الإجارة على ذبح الذبائح التي هي من العبادات، مثل الأضحية ومثل العقيقة مثل الهدي. ولا يجوز أن يعطى الجزار أجرته من لحم الذبيحة اللي هي من العبادات، من العبادات لا يجوز، لأن عطيته تكون عوض عن عمله، فيكون في معنى بيع جزء منها، كأنه باع جزءا منها. أما الذبائح العادية، ذبائح الضيوف مثلا، ذبائح المناسبات مثلا، يجوز. يعني شخص الآن عنده ضيف وجاب جزار قال اذبح لي هذه الذبيحة وخذ فخذها مقابل أجر، يجوز. لكن في الأضحية والهدي لا، ما يجوز. قال رحمه الله تعالى ما جاء في نعم، عن جابر بن عبد الله، عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال نحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الحديبية البدن عن سبعة والبقرة عن سبعة، رواه مسلم. هذا طبعا آخر حديث من الأحاديث في باب الأضاحي، ثم بعد ذلك نأتي إلى باب العقيقة. هذا الحديث حديث فيه مسألة مهمة جدا، وهي أن البقرة، أن البدن والبقرة تجزي عن سبعة، تجزي عن سبعة. ولذلك أذكر لكم قاعدة تحفظونها بارك الله فيكم، يجوز الاشتراك في ثمن البدنة والبقرة بحدود سبعة، ولا يجوز الاشتراك في ثمن الشاة في الأضحية. طبعا أتكلم الآن في الأضحية. ما معنى هذا الكلام؟ معنى أنه يجوز لسبعة أن يشتركوا في بدنة أضحية أو في بقرة أضحية، فسبع البدنة في مقابل شاة، سبع البدنة، سبع البقرة في مقابل شاة، في مقابل شاة. أما الشاة فلا يجوز الاشتراك في ثمنها، وإنما يجوز الاشتراك في ثوابها، في ثوابها. يعني يشرك الإنسان لما يذبح، يذبح عن نفسه وعن أهل بيته، شاة واحدة تكفي. حتى الأموات لو قال من أهل بيتي الأموات، الأحياء والأموات. أما البدنة يجوز من سبعة فأقل، لكن لو جاء ثامن نقول لا يجوز، لأن النبي عليه الصلاة والسلام صاحب الشرع منع، وإنما خص السبعة فقط، عين السبعة فأقل. بمعنى يجوز لاثنين أن يشتركا في بدنة أو بقرة، يجوز لثلاثة أن يشتركا في بدنة أو بقرة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، يجوز سبع جيران، سبع أرحام، أقارب، سبع أصدقاء، يقولون السنة هذه نريد أن نذبح بدنة، فيشتركون سبعة في شراء بعير أو في شراء ناقة مثلا، أو في شراء بقرة، أو في شراء مثلا جاموس، يضحون فيه. لكن لو جاء اثنين قالوا نتدافع نشترك في شراء ضحية شاة، نقول لا، ما يجوز، لا يجوز. بارك الله، هذا هو المقصود من هذا الحديث. بهذا نكون قد أتينا على أهم مسائل وأحكام الأضحية، وإن كانت هناك مسائل كثيرة هي يعني من الآداب، خاصة في يعني نعم من الآداب. يمكن مسألة التقسيم، تقسيم لحم الأضحية، الأفضل أن تكون ثلاثة أثلاث، ثلث لك، ثلث هدية لصديق أو حبيب أو جار، وثلث صدقة. بعض العلماء يقول تقسم نصفين. عموما الراجح أن المقصود بالأضحية إراقة الدم في المقام الأول لله عز وجل، هذا المقام الأول. وأيضا أن يكون يستفاد من لحمها، يستفاد من لحمها. إن شاء الله في المجلس القادم نبدأ بباب جديد وهو باب العقيقة. أسأل الله تعالى لي ولكم علما نافعا وعملا صالحا وتوفيقا دائما. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.